أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه لو شك شخص أنه هل غسل يده اليسرى أم لا فاستصحب عدم الغسل، ثم بعدما غسل اليد اليسرى احتياطاً يشك هل هذه البلة بلة الوضوء حتى يجوز أن يمسح بها على وجهه على رأسه ورجليه أم لا، فقد يقال بأن إثبات كون هذه البلة بلة وضوئية استصحاب عدم تحقق راس سابقا يكون من الأصل المثبت. وقد ذكر نظير ذلك في عدة موارد، كما في بحث مقتضى القاعدة في الشك في الركعات في الصلاة، حيث يقال بأنه لو ما كان نص خاص على صلاة الاحتياط أنه إذا شك مثلا بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط، لو لم يكن لدينا هذا الخطاب كان مقتضى القاعدة هو استئناف الصلاة، خلافا لما يذكره العامة من أن الوظيفة البناء على الأقل والإتيان بركعة رابعة متصلة احتياطا. شلون؟ يقال بأن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة إذا جرى فالإنسان يحتاط بضم ركعة رابعة متصلة، لكنه حينما يريد أن يتشهد لا يدري هل تشهده في الركعة الرابعة أم لا. الواجب هو التشهد في الركعة الرابعة، استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة حسب مقتضى القاعدة، وإن كان يوجب الإتيان بركعة رابعة متصلة على وفق القاعدة لولا النص الخاص، ولكنه لا يثبت أن التشهد الذي تأتي به بعد هذه الركعة الرابعة الاحتياطية والتي يحتمل أنها ركعة خامسة لا يعلم أن هذا تشهد في الركعة الرابعة. هناك في بحث الأصول ذكروا في ليلة صحيحة زرارة الثالثة في الاستصحاب، ذكروا إما أنه لا دليل على لزوم كون التشهد في الركعة الرابعة، الواجب هو التشهد بعد الركعة الرابعة، وهذا التشهد قطعا بعد الركعة الرابعة. أو ذكر السيد الخائي أنه يستصحب بقاء الركعة الرابعة حينما أتى بركعة رابعة احتياطا، يقول أنا كنت في زمان في الركعة الرابعة والآن كما كان، فالتشهد موجود بالوجدان وبقاء الركعة الرابعة موجود بالاستصحاب، فبضم الوجدان إلى الأصل أثبتنا كون التشهد في الركعة الرابعة، كل ذلك لولا النصوص الخاصة على لزوم ضم ركعة منفصلة بعنوان صلاة الاحتياط. فأورد على كلام السيد الخائي بأنه كما يجري استصحاب بقاء الركعة الرابعة يجري استصحاب عدم الركعة الرابعة، يعني أنت في إحدى الركعتين كنت في الركعة الرابعة وفي ركعة أخرى منهما لم تكن في الركعة الرابعة، لأنك لا تدري لعلك أتيت بالركعة الخامسة بعدما شككت في الثلاث والأربع وأتيت بركعة أخرى، لعل هذه الركعة الأخيرة ركعة خامسة والركعة السابعة كانت ركعة الرابعة. استصاب بقاء كونك في الركعة الرابعة معارض باستصاب عدم كونك في الركعة الرابعة في إحدى الحالتين. في إحدى الركعتين. في إحدى الركعتين. أدري. هنا ركعتان. هنا ركعتان. أعلم بأن إحداهما ركعة رابعة والأخرى ليست ركعة رابعة. فأنا كما أستصحب بقاء الركعة الرابعة لأني أعلم بوجودها في أحد الزمانين، في أحد الزمانين، كذلك أعلم بعدم الركعة الرابعة في أحد الزمانين. والسيد الخوي قبل هذا الإشكال في بحث الصوم، قبل هذا الإشكال، قال هذا الإشكال وأشباهه في بحث الأسير والمحبوس، قبل هذا الإشكال، قال أقبل هذا الإشكال، والمعارضة تامة. على أي حال، نفس هذا شبيه هذا الكلام يأتي في المقام، فيقال بأنك تستصحب عدم تحقق الغسل الوضوئي لليد اليسرى، فتأتي بهذا الغسل الأخير. ولكن لو في علم الله أتيت بالغسل الوضوئي سابقا فهذا غسل زائد. الاستصحاب يقول أنت مأمور ظاهرا بهذا الغسل، ولكن هل هذه البلة بلة الوضوء؟ هذا أصل مثبت، كما أن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة أوجب ضم ركعة أخرى، ولكن لم يثبت أن التشهد في الركعة الرابعة، أن التشهد واقع في الركعة الرابعة، فهنا أيضا لا يثبت أن المسح بهذه البلة مسح ببلة الوضوء. أجيب عن ذلك بأن الواجب كما أشار إليه السيد الطويل، أجيب عن ذلك بأن الواجب هو الجامع بين الوضوء، هو الواجب هو المسح ببلة الغسلة الواجبة في الوضوء، المسح ببلة الغسلة المأمور بها، سواء كان الأمر واقعيا أو ظاهريا. الواجب هو المسح في بلة الغسلة المأمور بها مطلقا، سواء كان الأمر واقعيا أو ظاهريا. فإذا أحرزنا الأمر الظاهري بهذه الغسلة فيكون دليل تعبد بالأمر الظاهري بهذه الغسلة واردا على موضوع لزوم كون المسح ببلة الغسلة المأمور بها ولو بأمر ظاهري. أنا أذكر شيئا لا بأس به، السيد الخوئي يستفيد من هذا البيان في عدة موارد، خش استفاد من هذا البيان في عدة موارد. مثلا يقول إذا شك الإنسان داخل الوقت هل أتى بصلاة الفريضة أم لا، ولكنه لم يعتني بالشك إلى أن خرج الوقت، فقد يورد كما أورد المحقق الإيرواني بأن استصحاب عدم الإتيان بالفريضة في داخل الوقت لا يثبت عنوان فوت الفريضة. كما أنه في خارج الوقت لو شك أنه هل أتى بالفريضة داخل الوقت أم لا، فاستصحاب عدم الإتيان بالفريضة داخل الوقت لا يثبت عنوان فوت الفريضة الذي هو عنوان وجودي. فوت الفريضة يعني ذهاب مصلحة الفريضة عن الكيس، هذا أمر وجودي لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالفريضة. هناك ذكر السيد الفويد أن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة أعم من الفريضة الواقعية والفريضة الظاهرية، والفريضة الظاهرية أعم من الفريضة الظاهرية العقلية والشرعية. يقول حينما جرى استصحاب عدم إتيانك بصلاة الفريضة في داخل الوقت ثبت أمر ظاهري في حقك بالإتيان بالصلاة، فهذه فريضة ظاهرية حتى لو لم يجد الاستصحاب، بل جرى قاعدة الاشتغال نفس الشيء، فثبت في حقك فريضة عقلية. الفريضة الظاهرية إما الشرعية أو العقلية ثابتة بالوجدان، فيكون فوتها محرزا بالوجدان، لا نحتاج حتى إلى حكم ظاهري شرعي، يكفي كون الفريضة ظاهرية عقلية، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فصلى في أحدهما فقط ولم يحتاج بإعادة الصلاة في الثوب الثاني إلى أن خرج الوقت. يقول السيد الخائي يجب عليك قضاء الصلاة، لأن العقل فرض عليك أن تأتي بالصلاة مرة ثانية في الثوب الثاني إذا لم يكن عندك ثوب آخر. على أي حال العقل فرض عليك أن لا تكتفي بالصلاة في أحد الثوبين المشتبهين، فقد فات منك هذه الفريضة الظاهرية العقلية، ومن فاتته فريضة فليقضيها. يقول السيد أخوي هذا محرز بعد الإشكال على السيد الخوئي في جميع هذه الموارد أن ظاهر الخطاب لو كان لدينا خطاب بعنوان أنه من فاتته فريضة فليقضيها، ظاهره الفريضة الواقعية كما في سائر العناوين، وإلا فلو انكشف بعد الوقت أنه قد أتى بصلاة الفريضة حين دخول حين بقاء الوقت جرى استصحاب عدم الإتيان فثبت في حقه فريضة ظاهرية فتركها، إذا كان فوت الفريضة الظاهرية موضوعا لوجوب القضاء فهل تقولون بأنه يجب عليه القضاء ولو في خارج الوقت علم بأنه قد أتى بالصلاة أول الوقت؟ من فاتته فريضة ظاهره أنه فاتته فريضة واقعية فليقضيها. شنو مو بكيف ناخذ من فاتته فريضة فليقضيها؟ إذا هذا مطلق يشمل الفريضة الظاهرية فقد فات مني فريضة ظاهرية ولو انكشف الخلاف خارج الوقت، لأني قد أتيت بالفريضة الواقعية، المفروض أن فوت الفريضة الظاهرية موضوع لوجوب القضاء.
لو خرج
وهنا أيضا كذلك يقول يا سيدنا الخوي إذا كان موضوع جواز المس بلة غسلة المأمور بها ولو بأمر الظاهريين فأنا استصحبت عدم الغسل لليد اليسرى فثبت أمر ظاهري في هذا الغسل الاحتياطي فكملت الوضوء وصليت وبعد الصلاة تذكرت أني قد أتيت بالغسل الواجب قبل ذلك فقال شكي في غير محله فهل تقولون بأن هذا الوضوء صحيح مع أن مقتضى إطلاق الأدلة أن المسح بالبلة الخارجة عن الوضوء باطل كيف نقول بصحة هذا الوضوء فالظاهر أن الموضوع لمشروعية المسح المسح ببلة الغسلة المأمور بها في الوضوء بأمر واقعي المهم في الجواب عن هذا الإشكال أن نستدل بالأدلة الخاصة الواردة في أن من شك في غسل بعض ما سمى الله يعيد عليه يعيد عليه يعني إذا شككت أني هل غسلت يدي اليمنى فأعيد عليه يعني احتياطا أغسله إذا كان هناك دليل خاص فبالدلالة الاقتضائية العرفية يكون مثبتاته حجة لأنه ليس مثل الاستصاب كدليل عام إذا دل دليل خاص على الأمر بالغسل إذا شككت في تحقق الغسل الوضوء سابقا فظاهر العرف جواز الاكتفاء بالمسح ببلته هذا هو الجواب الصحيح في المقام بقي المسألة يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها لأن مقتضى الإطلاق وامسح بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أصابعك فأنا مسحت بشيء ما بين الكعبين إلى الأصابع فيكون مجزئ هذا تمام الكلام في أجزاء الوضوء بقيت مسألة نقلناها عن السيد السيستاني وهي أن السيد السيستاني قال أنا أعتقد أن الغسلة الثانية في غسل الوجه واليدين مستحبة ولكن أختلف مع المشهور في شيء وهو أنه لو شخص مثلا غسل يده اليسرى بنية الوضوء مرة واحدة ثم غسل يده اليسرى غسلة ثانية لا بنية الوضوء قال احتياطا لدي شوي شكيت انه هل يدي اليسرى كانت متنجسة ام لا وان كانت اصالة طهارة تجري لكن في نفسي شيء أريد أحتاط أخذ يده اليسرى تحت ماء الحنفية بعد أن كمل الغسلة الأولى، فغسل يده اليسرى مرة ثانية لا بنية الوضوء. يقول السيد السيستاني: وقعت في مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ نعم، أنت ابتناءك إذا أتيت بغسلة ثالثة فهذه الغسلة الثالثة تكون غسلة ثانية وضوئية، لأنك تقول أنا لم أنوي في الغسلة الثانية أنها تكون غسلة وضوئية، فالغسلة الأولى كانت وضوئية، غسلة أولى وضوئية، فتريد أن تصير هذه الغسلة الثالثة كغسلة ثانية وضوئية لليد اليسرى. لكن فيه إشكال، لعل الغسلة الثانية في الوضوء لا تحتاج إلى قصد كونها غسلة وضوئية. لم نعرف وجه هذا الإشكال. إذا كان نعم لا، أنا أقول إذا كان السيد السيستاني يقول لعل الغسلة الثانية لا بنية الوضوء مأمور بها في الوضوء كأمر استحبابي، هذا خلاف ظاهر المركبات القصدية. ظاهر المركب القصدي أن أجزاءه أيضا قصدية، ولأجل ذلك لزم قصد الغسل، كون الغسل من الوضوء في الغسلة الأولى، فالغسلة الثانية ليست غسلة وضوئية لأنه لم يقصد كونها غسلة وضوئية، ولأجل ذلك لا يجوز المسح ببلتها جزما لا احتياطا، أنه لم يقصد كون هذه الغسلة الثانية غسلة وضوئية. وإذا كان إشكاله في استحباب هذه الغسلة الثالثة بحيث تصير غسلة ثانية من الوضوء، هذا إشكال لا يخلو عنه. يعني يقول السيد السيستاني أدلة استحباب الغسلة الثانية تنصرف عن هذا الفرق، عن غسلة ثالثة تخلل بينها وبين الغسلة الأولى الوضوئية غسلة ثانية لا بغسل الوضوء، كأن إطلاقات الغسلة الثانية لا تشمل هذا. هذا الإشكال لا يخلو من وجه، ولكن قد يقال بأن الظاهر إطلاقي أن الثانية جائز موجود في الرواية الوضوء مثنى مثنى، أو أن الغسلة الثانية جائز، أو ورد في بعض الروايات إصباغ. لما انصرفت الغسلة الثانية إلى الغسلة الثانية الوضوئية فالغسلة الثانية الوضوئية تنطبق على هذه الغسلة الثالثة، لا يبعد ذلك. ولكن أنا لا أقول ليس لكلام السيد السيستاني وجه، فلعل السيد السيستاني يقول اشترط في الغسلة الثانية أمران: أن تكون غسلة ثانية تكوينية، وأن تكون مقترنة بغسل الوضوء، فهذه الغسلة الثالثة ليست غسلة ثانية تكوينية، لأن الغسلة الثانية التكوينية هي الغسلة السابقة عليها. أما الغسلة الثانية السابقة على هذه الغسلة هي أيضا لم تكن غسلة وضوئية لأنها لم تكن مقترنة بالقصد. هذا الكلام لا يخلو من وجه، ولكن الذي أستظهره من إطلاق رواياتي أن الغسلة الثانية في الوضوء جائز أو أنها أسماء ظاهر إطلاقها يشمل الغسلة الوضوئية الثانية. الغسلة الوضوئية الثانية هي هذه الغسلة الثالثة، لأن هذه هي الغسلة الوضوئية الثانية. الغسلة الثانية التكوينية لم تكن غسلة وضوئية ثانية، وإنما كانت غسلة تكوينية ثانية. فصل في شرائط الوضوء. الأول إطلاق الماء، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل. الواجب أن يبقى الماء على إطلاقه إلى حين وصول الماء إلى البشرة، يعني كل جزء من أجزاء بشرة الوجه لا بد أن يصل إليه الماء بوصف الإطلاق. إذا صار مضافا بعد وصوله إلى هذا الجزء من البشرة هذا لا يضر، لأنه تم الغسل بماء مطلق. لكن إذا جرى هذا الماء بعد أن صار مضافا إلى جزء آخر من البشرة هذا يضر. ولعل عبارة السيد هو هذا، أنه لا بد من بقاء الإطلاق إلى أن يصل الماء بوصف الإطلاق إلى كل جزء جزء من أجزاء البشرة، وهذا الكلام صحيح. الثاني طهارة الماء، وكذا طهارة الماء. صاحب الحدائق قال لا يشترط طهارة الماء واقعا، بل يكفي طهارته الظاهرية، فلو لم يعلم بكون ماء نجسا فتوضأ منه ثم علم بنجاسته فالوضوء صحيح، سواء كان تذكرا بعد نسيان سواء كان علما بعد جهل بالموضوع أو علما بعد جهل بالحكم. أما إذا كان تذكرا بعد نسيان فهذا بحث آخر، فقد يستفاد من موثقة عمار أنه إن علم بكون ماء نجسا ثم توضأ منه فالوضوء باطل. أما إذا لم يكن تذكرا بعد نسيان علما بعد جهل، صاحب الحدائق يقول هذا الوضوء صحيح، لأنه توضأ من ماء محكوم بالطهارة. واستدل على ذلك بوجه: الوجه الأول أن موثقة عمار تقول الماء كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. العلم بالنجاسة أخذ في موضوع الحكم بالنجاسة، فقبل أن تعلم بنجاسة الماء فالماء طاهر واقعا، فإذا علمت فقد قذر، فأنت توضأت من ماء طاهر واقعيا، وإن انكشف لك بعد أن توضأت أن هذا الماء قد لاق الدم قبل أيام. هذا هو دليله الأول. ودليله الثاني أن ما ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ينطبق على هذا الشخص. هذا توضأ من ماء ملاق للدم وهو جاهل، وأيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لا يجب عليه إعادة ذلك الوضوء ولا قضاء الصلاة. أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. نعم لو علم قبل الوضوء بأنه وقع في الماء نجس لكنه نسي فتوضأ من الماء ففي هذا الفرق يستفاد من موثقة عمار أن الوضوء باطل. أقرأ هذه الموثقة ونكمل البحث إن شاء الله في الليل في الأسبوع القادم. يقول أن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وكانت الفأرة متسلخة، فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. إذا رأى الميتة في الماء ثم توضأ من ذلك الماء فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فليس عليه شيء. هذا كلام صاحب الحدث. أذكر آخر الفقرة من هذه الرواية كرد على صاحب الحدث، يقول وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. يا صاحب الحدائق هذه الرواية مو بصالحك، هذه الرواية على خلاف ما نويته، لأن ذيل الرواية تقول لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، لعله إنما سقطت في تلك الساعة التي رآها. هذا يعني أنه لو قال يا مولانا أنا أعلم بأن هذه الفأرة وقعت في هذا الماء قبل أسبوع، أعلم، شلون علمت؟ الآن علمت لأنه جاء شخص فأخبرني بأن هذه الفأرة رؤيت ميتة في هذا الماء قبل أسبوع. مفاد هذه الرواية أنه إنما لم يجب إعادة الوضوء والصلاة لأنه لم يعلم، لعل الفأرة وقعت في الماء بعدما توضأ. أما إذا علمت بأن الفأرة وقعت في الماء قبل أن أتوضأ فالرواية تقول عيد صلاتك، مع أنه كان جاهلا. فهذا لرفع الحجازة يقول تأملوا في هذه المسألة إن شاء الله إلى ليلة الأحد من الأسبوع القادم. بحث نسوي حوزة إيران يعني العطل فيها كثيرة. ودعوا إن شاء الله